بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل أدعو. ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. قال الإمام الوادعي: حديث حسن على شرط مسلم إلا محمد بن عثمان وهو أبو الجماهر وهو ثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم نظيره عن أنس بن مالك برقم 104 فيما يتعلق بالتسعير، بوب عليه الشيخ رحمه الله في المجلد 315. التسعير مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث أبي هريرة ثم بعده حديث أنس. قال الناس: يا رسول الله، قال: السعر، فسعر لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. خرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. ذكر حديثين، وثالثهما حديث أبي سعيد عند أحمد في المسند، عند أحمد في المسند رقم 11809. قال: حدثنا علي بن عاصم قال: أخبرنا الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد قال: غال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله هو المقوم أو المسعر، إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس. علي بن عاصم هو الواسط، والجريري هو سعيد بن إياس، وعلي بن عاصم فيه ضعف ولكنه متابع، يعني ماذا في الشواهد، حديث الشواهد، فالحديث صحيح في حديث أنس وحديث أبي هريرة، وأيضا متابع، قد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أخرى إلى الجريري، فهو متابع وأيضا له شواهد، حديث أبي هريرة وأنس. قال السندي: قوله المسعر هو الذي يرخص الأشياء ويغليها، أي فمن سعر فقد نازعه فيما له تعالى وليس للنازع، فيما له تعالى وليس للنازع. وقوله: ولا أحد يطلبني بمظلمة، أي هي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك. وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن، غير إذن أهلها، فيكون ظلماً، فليس للإمام أن يسعر، لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة لهم، والله تعالى أعلم. وقال المناوي في هذا القدير: أفاد الحديث أن التسعير حرام لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعة ومذهب عمر لأن به حفظ نظام الأسعار. قال ابن عربي المالك: الحق جواز التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين. أما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق وما فعله حكم، لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس والتضييق عليهم فبباب الله أوسع وحكمه أمضى. وحديث أبي هريرة أيضا في مسند أحمد، خرجه شيخنا رحمه الله من أبي داود وهو عند أحمد كذلك. قال برقم 8448: حدثنا منصور قال: أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة به. وإنما حسن من أجل العلاء، وجماعة من أهل العلم صحيحون، لكن الشيخ يحسن حديثه، العلاء بن عبد الرحمن الحرقي. وقد بوب هذا صاحب الموسوعة، جعل على هذا في صفحة 352 المجلد الثاني. قال تحريم التسعير إذا لم تدعو الحاجة إليه. التسعير لغة ما أخذ من السعر هو تقويم السلع بثمن لا يتجاوزه، كما في لسان العرب وبعض المصادر ذكرها. وفي الاصطلاح أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدود. قال ابن هبيرة واتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز. ونقله عنه ابن قاسم، ابن هبيرة قال هذا في الإفصاح الأول 306، وابن قاسم في حاشية الروض الرابع 389. وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية صفحة 214: ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم لا تبيعوا إلا بكذا وكذا ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما اشتروه لا تبيعوه إلا بكذا وكذا مما هو مثل الثمن أو أقل. نعم، هذا نقله عنه أيضا أهل العلم. ودليل القول بالتحريم في هذه الكيفية وفي هذه الصورة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث أنس وحديث أبي هريرة. وفي المسألة الأخرى وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين، إذا اتفق الناس على ألا يبيع نوع من السلع إلا على أناس محدودين، وكل من أراد بيع تلك السلعة فلا بد أن يبيع على طريق عن طريقهم. قال فهنا يجب على ولي الأمر أن يلزم هؤلاء بالشراء من الناس بقيمة المثل، لأنهم صنعوا حكرا. قال شيخ الإسلام يقول قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الحالة الأولى التي يرى وجوب التسعير فيها، وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا على أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد، فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، يعني في حالة ما إذا حكروا يلزمون ويسعر عليهم أن لا يبيعوا إلا من سعر أسعار الناس، لأن الحكر أصلا ما أرادوا به إلا غلاء السلعة. وما دام التسعير لا حاجة له ليس بجائز. وقال ابن قدامة في المغني في هذا حكم التسعير، قال ابن حامد ليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، هذا مذهب الشافعي. وكان مالك يقول يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس به: بع كما يبيع الناس، وإلا فاخرج عنا واحتج له. واحتج له بما روى الشافعي وسعيد بن منصور عن داود بن صالح التمار القاسم بن محمد عن عمر أنه أمر بحاطب في سوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما فسعر لهم الدين بكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بغير ما قلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت، ولأن في ذلك إضرارا بالناس إذا زاد بيعه أصحاب المتاع وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع. قال ابن قدام هذا تعليلهم. ولنا حديث أنس وكذا حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. فوجه الدلالة من وجهين: أحدهما أنه لم يسعر وقد قال سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه، الثاني أنه علل بكونه مظلم والظلم حرام ولأنه ماله فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان كما اتفق الجماعة عليه. قال بعض أصحابنا: التسعير سبب الغلاء لأن الجالبين أي للأمتعة إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون، ومن عنده البضاعة يمنع من بيعها ويحتكرها ويكتمها ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها، فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين، جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه، فيكون حراما. فأما حديث عمر فقد روي فيه سعيد والشافعي أن عمر لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع كيف شئت. وهذا رجوع إلى ما قلنا، هذا هو الصواب، أن التسعير غير جائز. بقي ما إذا تباهى الناس في شيء من الأشياء مثل تحديد المهور، فقد كان مهر النساء معلوما عند الناس، وليس هذا بالتسعير، هذا عبارة عن تحديد نوع من بعينه، ورأى المصلحة ولي الأمر، وإلا ترك هذا حتى المهور. وأما أسعار الناس في السوق، أنت لا تبيع إلا كذا، وأنت لا تشتري إلا بكذا، وهذا بكذا، بأشياء يعني محددة بأسعار، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، بل الله يخفض ويرفع، سواء الأسعار أو غير الأسعار، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فإذن الرفع من الله والضع من الله في المشتريات والمباعات وفي كل شيء، يفعل الله ما يشاء. انتهى الكلام على التسعير، إنما كلام الآخر الذي فيه جواز أو فيه الوجوب في نوع خاص، فيما إذا تمالأ أهل السوق على الحكر يلزمهم يسعر لهم أن يبيعوا من ما يبيع الناس، ولا يظلموا الناس بأن يحتكروا المال حتى يغلو، تغلو السلع لا يحتكر إلا خاطئ. بعده بقي ما يتعلق بقوله إن الله هو المسعر في حديث أنس: سعر لنا، قال: بل الله يخفض ويرفع. هنا ما ذكر إن الله المسعر، لكن في حديث أنس وكذا أيضا على التشكك فيه في حديث أبي سعيد الصحيح السابق ذكره إن الله هو المقوم أو المسعر، اختلفوا في إثبات هذا الاسم، فمنهم من أثبته لله عز وجل وهو شيخنا رحمه الله في المجلد السادس كتاب التوحيد أثبت هذا، قال: المسعر القابض الباسط، وساق الحديث تحته، يعني في إثبات التوحيد أسماء الله وصفات الله، وأثبته أيضا الإمام أبو محمد بن حزم في كيف المحلى السادس 282، ذكر الأسماء وذكر من ضمن هذه الأسماء المسعر، قال: ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر، وهي: الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم، وذكر إلى قوله: المسعر القابض الباسط الشافي المعطي المقدم المؤخر، وذكر من ضمن ذلك الدهر وقد انتقد عليه. وأثبته عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى 1218، قال: اسمه المسعر والقابض والباسط، وساق حديث أنس الذي قرأناه آنفا. والقرطبي رحمه الله في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى أثبته، قال: ومنها المسعر جل جلاله وتقدست أسماؤه، لم يرد في القرآن اسما ولا فعلا ولا في عداد الأسماء، وإنما في حديث حماد عن قتادة عن أنس، أي أثبته بهذا الحديث. وابن رسلان في شرح سنن أبي داود 1451، والكوراني صاحب الكوثر الجاري في شرحه على صحيح البخاري 1210، ابن رسلان قال هي أن المسعر من أسماء الله تعالى، فإن أسماء الله تعالى غير منحصرة في 99، والصحيح من المذاهب الثلاثة أنها أسماء الله توقيفية، أن أسماء الله توقيفية هو قول أبي الحسن الأشعري، أنه لا يجوز إطلاق شيء من أسماء وصفات الله إلا بإذن الكتاب والسنة والإجماع. والشوكاني في نيل الأوطار عند هذا الحديث من نيل الأوطار 2259، قال عقب حديث أنس: فيه دليل على أن المسعر من أسماء الله تعالى، وأنها لا تنحصر في 99 المعروفة، وأحاديث الباب ترد. قال: وقد استدل بالحديث وما ورد في معناها لا تحريم التسعير، وأنه مظلم، ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أو لا من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به، مناف لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، قد رأيت أن بعضهم نقله إجماعا. وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، وأحاديث الباب ترد عليه، وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره. وإلى ذلك مال الجمهور، وفي وجه للشافعي جواز التسعير في حالة الغلاء، وهو مردود، وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كانت قوتا للآدم ولغيره من الحيوانات، وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة. وجوز جماعة المتأخر الأئمة الزيدية التسعير فيما عدا قوت الآدم والبهيمة، كما حكى ذلك عنهم صاحب الغيث، وقال شارح الأثمار إن التسعير في غير القوتين لعله اتفاق، والتخصيص يحتاج إلى دليل مناسب للملغي لا ينتهض، بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل. وبعده الاحتكار ذكر، يعني التسعير ظلم، أهل العلم على أن التسعير ظلم. ومن أثبت هذا الاسم شارح مسند أحمد ساعاتي، والألباني رحمه الله في جامع تراث العلامة الألباني 1354، وجمع آخرون، ونفاه ابن عثيمين رحمه الله، يعني ما أثبته اسما. قال فالذي يظهر لي أن هذا من باب الخبر وليس من باب التسمية، أي هذا في حديث أنس المسعر. وهكذا الشيخ العباد يقول في شرحها على سنن أبي داود، يسعر أن الله هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي يحصل منه كثرة الرزق بأيدي الناس، لا يحتاجون إلى طلب تسعير، إلى قوله فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله بهذه الأشياء، لا يقال إن هذا من أسماء الله. وهكذا الشيخ صالح الفوزان هكذا قال بهذا الكلام، يعني لم يثبته، والأمر في ذلك واسع، ذكرناه في المبادئ المفيدة، وأيضا ذكرناه في كنز الثمين أنه من أسماء الله. الأمر في ذلك يعني بهذا الدليل يثبت إن شاء الله، ذكرنا الحديث وما تحته.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه ابن ماجه فقال حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش به.
فيه فضل الإقالة، وهي من فعل الخير ومن المعروف، وفي فضيلته هذا الحديث العظيم. ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث في فضل الإقالة واستحبابها في جامعه 1319 الترغيب في إقالة المسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. ومعنى أقال الله عثرته يعني غفر له، إن الإنسان له عثرات. وبوب هنا في الموسوعة باب مشروعية الإقالة في البيع. الإقالة بمعنى الرفع والإزالة اصطلاحا هي الإلغاء حكمه وآثاره بتراضي من الطرفين. إذا تبايع المتعاقدان وتم العقد بينهما وقبض المشتري، أو كان يعني قد التزم له وقبل ذلك، ثم طلب أحدهما الإقالة وكان السلعة على حالها وردها من غير زيادة ونقصان، هذا يقال له إقالة. إقالة لأن البيع قد تم. إذا تباين كان النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا تم التبايع وحصل التفرق وأدى الثمن أو بقي الثمن في الذمة، ما ترجع تلك السلعة إلا بالإقالة، وإلا تم البيع. أو بعيب يظهر فيها. ففي فضيلة في الإقالة، إذا قال أنا غبنت أقلني بيعي، خذ نقودك وهات سلعتي، هذا فيه فضل، وإلا ما له حق من حيث الوجوب. إن فعل ذلك مأجور، وإن لم يفعل ذلك ما عليه إثم. قال ابن حزم رحمه الله كما في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها أو حطيطة يحطها أن ذلك جائز. وقال العيني: الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول. يعني يقول: أنا سأقيلك لكن اعطيني مبلغ، هذا ما عاد له، ما عاد فيه، ما عاد معه أجر ولا يصلح ذلك. أنا سأقيلك مثلا، اشتريت منك هذا الكتاب بألف ريال وسأقيلك، لكن اعطيني مثلا مبلغ 200 ريال ونعطيك أقيلك حق رد الكتاب. غلط. إذا أراد أن يؤجر يسلم له بنفس القيمة التي اشتراها منه. وشارح أبو داود شارح أبي قال ماذا أيضا قبل ذلك؟ العيني قال: الإقالة جائزة في البيع مثل الثمن الأول. وجماعنا قالوا ذلك، منهم بن نجيم، دليلها أن أي الإقالة السنة والإجماع، دليل الجواز والاستحباب. قال ابن قاسم: والإقالة مستحبة وأجمع على مشروعيتها، مستحبة لما فيها من الفضل، ما هو مجرد جائزة فقط بل مستحبة، مستحبة ولا يلزم القاضي، ما يلزم بها ولا يجبر عليها ولا يجوز أن يجبر عليها. البيع تم. قال: إذا أقالك شأنك أنت، وإن ما أقالك البيع تم. بعده
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا عبد الوهاب بن بخت، وقد وثقه ابن معين وغيره كما في تهذيب التهذيب.
هو في سنن أبي داود 3482 وبعده إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بعده برقم 3485 عن ابن عباس قال فذكر الحديث، وفيه إن الله إذا حرم، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وهذا عام، وهو مقتضى ما دل عليه هذا الحديث: حرم الخمر وثمنها، والميت وثمنها، والخنزير وثمنه. إذا حرم الله شيئا أكل شيئا أو يعني تحريما مطلقا حرم ثمنه، وهذا لا يتعارض مع التحريم الجزئي مثل تحريم أكل الحمر الإنسية وما كان من ذلك، فهذا تحريم جزئي، الانتفاع ما زال باقيا بها، فيجوز الانتفاع بها فيما وشراءها للانتفاع بها في مضال ذلك ويحرم أكلها. ولكن التحريم المطلق، قال النووي رحمه الله تحت هذا الحديث في صحيح مسلم شرح صحيح مسلم 1581، قال العلماء فيه عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وطلب الكافر شراءه، الكفار شراءه، وهذا الآن حاصل من كثير من الناس، يبقي الجثة ولا يبذلها إلا مبالغ كثير أو مقابلات أو أشياء من هذا، وهذا لا يجوز. قال الكفار أو دفع عوض عنهم. العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، حرمة أنها محرمة. أما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منهما، وكذا بيع الأصنام. ومن العمومات في الباب إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، على ذلك أهل العلم. حديث أبي هريرة عند أبي داود خرجه شيخنا رحمه الله من أبي داود، وهو أيضا عند أحمد، وكذا حديث الإقالة عند أحمد 7431. هذا واضح، إن الله حرم الخمر وثمنها، حرم وإذا فثمنه حرام، سواء الخمر أو كل المخدرات ثمنها حرام، كل المخدرات التي تضر بالإنسان، عن المخدرات التي تضر بالإنسان هذا لا يجوز، من ذلك الحشيشة ومن ذلك الهيروين ومن ذلك أشياء كثيرة يطول ذكرها، بعضها ما نعرفها، فكلها حرام لما يحصل فيها من الضرر ولما فيها من اغتيال العقول ولما فيها أيضا من الفساد الديني والمالي. وعلى المسلمين وجوب التعاون على تنحية هذه الأضرار عن المسلمين، وعلى الأخذ على يد من يروجها. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 باعها ومشتريها ومبتاعها وحاملها ومحمولة إليه إلى آخره، فهي أم الخبائث، وقد صنف فيها أهل العلم في تحريمها، ولنا فيها رسالة مستقلة في الباعث على أم الخبائث في تحريم الخمر وأضرارها وتحريم بيعها.